أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في أدلة القول بحرمة التجري. الدليل الأول ما طرحه المحقق النائيني وأجاب عنه، ومحصله ما يقال من أن الخطاب الأولي كقوله لا تشرب الخمر بالبرهان يكون مآله إلى قولنا لا ترد ما تقطع بأنه شرب الخمر، وذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى أن البعث يكون بداعي إيجاد إرادة المكلف نحو الفعل، والزجر يكون بداعي أن لا تتحقق إرادة المكلف نحو الفعل المنهي عنه. فمتعلق البعث والزجر في الحقيقة هو الإرادة، المقدمة الثانية هي أن الإرادة لا تتعلق بالخارج ابتداء، وإنما تتعلق بالصورة العلمية. فيقول المحقق النائيني: ألا ترى أن من كان عنده ماء ولم يعلم به فقد يموت عطشا ولا يتمشى منه إرادة شرب الماء، ومن قطع بوجود ماء فيمشي نحوه يتمشى نحوه ليشرب الماء حتى لو كان سرابا، يتحرك نحوه يريد شرب الماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وعليه فيكون مآل قولنا لا تشرب الخمر إلى أنه لا ترد، ويكون متعلق النهي عن الإرادة ما قطع بكونه شرب الخمر، الصورة العلمية لشرب الخمر لا ترد ما تقطع بأنه شرب الخمر، وكون هذا القطع مصيبا أو مخطئا خارج عن اختيار المكلف. أشكل عليه السيد الخوئي بالنقض والحل. أما النقض فقال: هذا الذي ذكرتم لا يختص بالمحرمات، يأتي في الواجبات أيضا، فلا بد أن تلتزموا بأن مآل قوله عليه السلام صل في الوقت إلى قوله تجب عليك إرادة ما تقطع بأنه صلاة في الوقت، ولازم ذلك أن من قطع بدخول الوقت فصلى ثم انكشف له عدم دخول الوقت يكون ممتثلا لهذا التكليف وتكون صلاته مجزئة، وهذا مما لم يقل به أحد. ثم ذكر الجواب الحلي فقال الأحكام تابعة للملاكات، تابعة للمصالح والمفاسد، المصلحة في واقع الصلاة في الوقت، والمفسدة في واقع شرب الخمر. فلا معنى لأن يتعلق النهي بما يقطع المكلف بأنه شرب الخمر ولو لم يكن خمرا واقعا. ولكن هذا الذي ذكره السيد الخوئي كناقض يمكن أن يجاب عنه بأن هذا الدليل خاص بعنوان الواجب والحرام دون موضوع الوجوب وشرط الوجوب أو موضوع الحرمة وشرط الحرمة. ففي مثال صل في الوقت، الوقت شرط الوجوب، هذا مستدل لا يوسع في شرط الوجوب فيقول شرط الوجوب ليس هو دخول الوقت بل هو القطع بدخول الوقت. شرط الوجوب لا يحتاج إلى أن يكون تحت اختيار المكلف، فقد يكون الشرط خارجا عن الاختيار. هو بصدد أن يقول متعلق الوجوب والحرمة فعل اختياري، أما شرط الوجوب لا يلزم أن يكون تحت اختيار مكلف، ففي واقع دخول الوقت يتحقق وجوب الصلاة. فإذا انكشف عدم دخول الوقت فينكشف أنه لم يتحقق الوجوب فلا يكون امتثالا. وهكذا لو تخيل المكلف بقاء الوقت فصلى ثم تبين له انقضاء الوقت، بقاء الوقت أيضا شرط لبقاء الوجوب، فمع تبين انقضاء الوقت يتبين انقضاء الوجوب. وهذا النظير أن المكلف تخيل وقوع الزلزلة، هذا المستدل لا يقول إذا تخيل المكلف وقوع الزلزلة فتجب عليه صلاة الآيات، لا، لأن شرط الوجوب وموضوع الوجوب لا يلزم أن يكون تحت اختيار المكلف. نعم، كان بإمكان السيد الخوئي أن يبدل نقضه بنقض آخر فيقول لو تخيل المكلف أنه متوضئ وأنه مستقبل القبلة فصلى معتقدا أنه متوضئ فلا بد أن يلتزم بإجزاء صلاته، لأن مآل قوله صل مع الوضوء إلى قوله أرد ما تقطع، أرد إتيان ما تقطع بأنه صلاة مع الوضوء. خب هذا أراد الإتيان بما يقطع بأنه صلاة مع الوضوء أو صلاة مع استقبال القبلة، ولا إشكال في أنه فقهيا ليس مجزئا. هذا النقض يتجه على هذا الاستدلال. وأما ما ذكره كجواب حلي ففيه أننا لا ننكر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن هذا المستدل يقول يستحيل أن يكون الحرام هو شرب الخمر، لابد أن يكون الحرام هو إرادة ما يقطع بأنه شرب الخمر. لا مناص لا محيص للمولى إلا أن يجعل حكمه على هذا النحو، وغير هذا النحو مستحيل لأنه خارج الاختيار المكلف. نعم، كان بإمكان السيد الخوي أن يقول هذا أمر أجبر عليه المولى، يعني يكون من باب ضيق الخناق فلا أثر له عقلا، هذا بحث آخر. أما أنه ينكر كون مآل قوله لا تشرب الخمر إلى قوله لا ترد ما تقطع بأنه شرب خمر بهذا الجواب الحلي، هذا غير صحيح. لكن هذا الدليل واضح البطلان، فلا نحتاج إلى نقض السيد الخوي عليه أو حله، بل نقول أولا هذا الدليل وقع فيه خلط بين الغرض من التكليف وبين متعلق التكليف. الغرض من التكليف هو التأثير في إرادة المكلف، ولكن متعلق التكليف هو الفعل. نعم، الغرض من تحريم شرب الخمر أن يؤثر على إرادة المكلف فيزجره عن ذلك، لكن متعلق النهي هو شرب الخمر، فلا معنى لأن نؤول قوله لا تشرب الخمر إلى أنه لا ترد شرب الخمر، فالمقدمة الأولى باطلة. وأما المقدمة الثانية وهي تأويل قوله لا تشرب الخمر إلى قوله لا ترتكب ما تقطع بأنه شرب الخمر، ففيه أن إرادة شرب الخمر وإن كانت تحتاج إلى التفات أو فقل إلى علم بأن هذا خمر، لكن هذا لا يعني أن الشارع إذا قال لا ترد شرب ما تقطع بأنه خمر قطعا مصيبا للواقع يكون هذا نهيا عن فعل غير اختياري، لأنه لم يتعلق النهي بإصابة القطع للواقع أو بخطأ القطع عن الواقع، تعلق النهي بحصة من إرادة ما يقطع بأنه شرب الخمر، وهي إرادة ما يقطع بأنه شرب الخمر قطعا مصيبا للواقع. لماذا تقولون بأنه خارج عن اختيار المكلف؟ يمكن للمكلف أن لا يريد ما يقطع بأنه شرب الخمر قطعا مصيبا للواقع، بأن يترك إرادة شرب ما يقطع بأنه خمر نهائيا فلا محالة يترك إرادة ما يقطع بأنه شرب الخمر قطعا مصيبا للواقع. فأنتم ترون أن المؤمنين الملتزمين لا يريدون شرب ما يقطعون بأنه خمر قطعا مصيبا للواقع، كما لا يريدون شرب ما يقطعون بأنه خمر قطعا مخالفا للواقع، لا يريدون لا هذا ولا ذاك. فعدم إرادة شرب ما يقطع بأنه خمر قطعا مصيبا للواقع ليس خارجا عن الاختيار، وأين هذا من تعلق النهي بإصابة القطع للواقع أو عدم إصابته. تعلق النهي أفرض بإرادة ما يقطع بأنه شرب الخمر قطعا مصيبا. فإذا ترك المكلف إرادة شرب ما يقطع بأنه خمران فهو لا محالة ترك إرادة ما يقطع بأنه شرب الخمر قطعا مصيبا للواقع. فهذا الدليل فاسد وغير تام. والمهم هو الدليل الثاني. الدليل الثاني هو التمسك بقاعدة الملازمة، فيقال بأننا بعد أن أدركنا قبح التجري عقلا فهناك قاعدة تقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني كل ما حكم العقل بقبحه حرمه الشارع، انكشف لنا أن الشارع حرمه، وكل ما حصل القطع بحسنه العقلي على نحو اللزوم فنستكشف أن الشارع أوجبه. فحينما نستكشف بإدراكنا للعقل العملي أن التجري قبيح ظلم يستحق عليه العقاب فنستكشف أنه حرام شرعا، لأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. الميرزا الشيرازي الكبير ذكر تفصيلا في قاعدة الملازمة فقال نحن نقبل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فيما إذا كان حكم العقل في سلسلة علل الأحكام، يعني في مرحلة مبادئ الأحكام كقبح الخيانة في الأمانة. قبح الخيانة في الأمانة ليس في طول حكم شرعي وإنما هو في رتبة سابقة على الحكم الشرعي. هنا نستكشف أن الخيانة في الأمانة قبيحة عقلا فهي محرمة شرعا، أما حكم العقل في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية أي في مرتبة امتثال الأحكام الشرعية فلا يستكشف منه حكم شرعي كقبح العصيان، لا يستكشف منه أن الشارع حرم العصيان، وإلا لازم التسلسل لأن تحريم العصيان يستتبع حكم العقل بقبح عصيان هذا التحريم، هذا التحريم للعصيان يقبح عصيانه عقلا، فإذا لزم منه تحريم عصيان هذا التحريم للعصيان هذا يؤدي إلى التسلسل. وهكذا قبح التجري حكم عقلي في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية أي في مرتبة امتثال الأحكام الشرعية، التجري العصيان الطاعة الانقياد هذه، وأضف إلى ذلك الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، كل ذلك في مرتبة امتثال الحكم الشرعي ولا يستكشف من حكم العقلي في مورده حكم شرعي على وفق الحكم العقلي. نحن نقول إن قصرنا النظر إلى قاعدة الملازمة في حد ذاتها فلنا أن ننكر قاعدة الملازمة مطلقا حتى في سلسلة علل الأحكام، فأي ملزم للمولى أن يحرم الخيانة في الأمانة فلعله يكتفي بإدراك الناس بحسب عقولهم وفطرتهم قبح الخيانة في الأمانة وأنها ظلم يستحق عليها العقاب لعل الشاري يكتفي بهذا المقدار، فأي ملزم له في أن يحرم الخيارة بالأمانة شرعا؟ أكون ملزم عقلي لذلك؟ ما هو الملزم لذلك؟ وسنذكر تفصيل هذا البحث في الليلة القادمة. وإن لاحظنا روايات تدل على أن لكل واقع حكم شرعي، ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، فنقول نعم كل حكم عقلي بقبح الظلم مثلا، قبح الخيانة بالأمان، حيث يكون هذا الذي حكم العقل بقبحه حكم شرعي، فإنه شيء ولا بد أن يرد فيه حكم شرعي في الكتاب أو السنة، فهذا الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون هو الحلية، يقبح للمولى أن يرخص الناس في ارتكاب الظلم، فينحصر أن يكون حكم الشرعي ماذا؟ هو الحرمة. فحينئذ نقول هل التجري شيء أم لا؟ إذا التجري شيء فنقول ما هو حكم شرعي؟ ليس له حكم شرعي، هذا خلاف ما ورد من أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، فهل حكم الشرعي الترخيص في ارتكاب التجري؟ هذا ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح، فينحصر أن يكون حكم الشرعي ماذا؟ التحريم. فما هو الجواب عن ذلك؟ سنتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.